إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله المثيب بفضله، المعاقب بعدله، سبحانه أنزل من السماء سبل الحياة، أنزل منها ماء يحيي به الأرض بعد موتها، وأنزل منها كتابا يحيي به موات النفوس. الأرض الحية مخضر لونها، نافع ثمرها، والنفوس الحية صالح قولها، طيب عملها. وأشهد أن لا إله إلا الله جعل معايير الحسنات أقلها 10 وقد تصل إلى 700، والله يضاعف لمن يشاء. وجعل معايير الجزاء في السيئات 1 بواحدة، بل أقول جعل أقصى معايير الجزاء في السيئات 1 بواحدة، وهو يغفر ما شاء لمن يشاء. سبحانه ما أجل رحمته وما أبدع حكمته. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، القائل في حديثه النبوي الكريم: الصوم أمانة، فليحفظ أحدكم أمانته. والقائل: الصوم جنة، أي ست وقاية، الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم إني صائم. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة الصائمين، سبق أن قلنا إن العبادات في الإسلام ليست طقوسا شكلية، وإنما هي مدارس تربية ومعاهد إعداد. كم خرجت من رجال وكم صنعت من أبطال وكم شيدت حضارات، هي ورب العزة الإنتاج كل الإنتاج، والإيجابية كل الإيجابية، رغم أنف الحاقدين ورغم كيد المتربصين الذين يريدون هدم الإسلام من قواعده عن طريق تشويش مبادئه في أذهان أتباعه وأوليائه. وإنه لا يدرك هذا إلا من فقه وفهم هذه العبادات فهمين أو فقهين، فقها يصحح مبناها، يصحح أداءها وفعلها بحيث تقع منا كما أوجبها الله سبحانه وكما بينها رسوله صلى الله عليه وسلم، وفقها ثانيا أعلى، فقها يجلي أسرارها ويظهر حكمتها ويوضح عطاءها ودروسها. إذا فهمت العبادة هذين الفهمين كانت عملا صالحا، والعمل الصالح كما سمعتم هو ما تضمن أمرين، حيث سئل أحد الصالحين ما أصلح العمل؟ قال أخلصه وأصوبه. أخلصه أي ما كان لله، وأصوبه أي ما كان على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كان يحسن أن يقال هذا الكلام في كل مناسبة فهو في رمضان ليس حسنا فقط، بل هو واجب كل الوجوب. لماذا؟ لأن الناس يعلمون ظاهرا أن المفطرات هي الأكل والشرب والشهوة الثانية المعروفة، أما يسألون عن الإبر والحقنة والقيء وأشياء كثيرة. أما المفطرات الحقيقية، المفطرات التي تضيع النتيجة، التي تذهب بالأثر، التي تفسد الحكمة، فالناس لا يلتفتون إليها. صخبهم، غيبتهم، نميمتهم، كذبهم الحلال، كذبهم الحرام، نظراتهم الجائعة، معاملاتهم الباطلة، اعتداؤهم على حقوق الناس، كل هذا لا يتساءلون عنه ولا يلقون إليه بالا إلا من عصم الله، وقليل ما هم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول كم من صائم ليس له من صومه إلا الجوع وإلا العطش، ويقول من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وكلمة حاجة هنا ليست من الاحتياج، فالله الأغنى الأغنياء، ولكن الحاجة هنا معناها الإرادة الشرعية، يعني فليس لله إرادة شرعية في أن يدع طعامه وشرابه ويظل طول النهار يكسب سحتا ويتكلم حراما وينظر فحشا ويفكر ضلالا وهكذا مما يفسد صومه ويضيع نتيجته. ليس لله إرادة شرعية، وإن كان له إرادة كونية في أن يقع هذا، وفرق كبير بين الإرادة الشرعية وبين الإرادة الكونية. من هذه العبادات أيها الإخوة المؤمنون عبادة الصوم، تلك العبادة التي لها خصائص تميزها وتفردها عن بقية العبادات. هذه الخصائص نتحسسها في جهات ثلاث، في جهات ثلاث: جهة ورود التكليف بها، جهة أدائنا لها، جهة جزائنا عليها. والمؤمن إذ يسمع تلك العناوين عليه أن يسبح بفكره، أن يتأمل بعقله كيف هذا، فإن علم فبها ونعمت، وإن لم يعلم جلس طالب علم ليأخذ دينه على معرفة. ولا يحب الدين إلا من عرفه، إلا من فقه. ولعلكم تدركون ذلك من قول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. يقف حتى تتورم قدماه ويقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وغيره يتهرب منها ويتأفف من الوقوف والقراءة والسجود والركوع. لماذا؟ لأنه لا يحبها. ولا يحبها لماذا؟ لأنه لا يعرفها. يعرفها شكلا، يعرف أحكامها الفقهية الظاهرة، أما فقهها الباطن، الفقه الذي تكلمنا عنه، معرفة الأسرار والحكم والثمار والنتائج والتربية، هذه بعيدة عن محيط كثير من الناس. صو جاء عجيبا في ورود تكليفه، فهو لم يأتي في القرآن الكريم إلا مرة واحدة، ولم يتكرر ذكره، وجاء في صورة واحدة وفي مكان واحد من القرآن، في سورة البقرة. أما بقية الفرائض فتكررت كثيرا في صور كثيرة وآيات عديدة. ثانيا، من جهة أدائنا لها، ليست هناك عبادة تستغرق زمنا كما تستغرقه عبادة الصوم، فهي تستوعب ما تتركش لحظة، تستوعب أياب شهر كامل متتابعات والعبادات الأخرى، ولعل أبرزها الحج لا يستوعب إلا أيابا معدودة، وليس في كل لحظة عبادة. أطوف وأقعد، أقف على عرفة وانزل، ولكن الصوم عبادة مستمرة من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس 30 يوما كاملة. هذا جهة أدائها. ثالثا، من جهة جزائنا عليها، فجزاء الصيام فاق كل المعايير وسما فوق كل الموازين، فلم تعد هنا ولم يعد هناك حساب للعشرة ولا للسبعمائة، بل ولا لسبعمائة ألف، حيث قال الغني الكريم الذي لا تنفذ خزائنه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، أو كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. عبادة تتفرد وتتميز، هذا التميز ورود تكليف جاءت مجتمعة. ثم إن كل عبادة لم تفسر بالقرآن تفصيلا إلا عبادة الصيام، فقد فسرها الله تفسيرا حيث قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وبقية العبادات جاءت أمرا عاما مجملا فسره لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الصوم جاء تحريرا للنفوس من سلطان شيطانها وسلطان شهواتها، وجاء ارتفاعا بها من محيط الإنسانية إلى آفاق الملائكية، لأن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون، وما دمنا يسمو بنا الصوم إلى درجة الملائكة أو إلى صفة من صفات الملائكة فنحن نكون قريبين منهم، وهم مقربون من الله، وقريب القريب قريب، نحن مشبهون بالقريب، والشبيه بالقريب من الله قريب من الله، فالصائم في صومه قريب من الله تبارك وتعالى قربا يشبه قرب الملائكة. هذا الصوم الذي جاء تعلية للنفس وتزكية لها وإثباتا لوجودها عزا على شهوتها وذلا لخالقها وبارئها، هو سبيل التقوى وباب التزكية والتطهير. والله تعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، حكم صادر من أصدق الحاكمين العليم الخبير بمسارب النفوس ومنحنياتها، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. من منطوق هذا الحكم الإلهي الصادق ومن حديثنا عن الصيام نستطيع أن نقرر وبكل ثقة واطمئنان أن عبادة الصوم هي أرجى العبادات وأعملها وأكثرها أثرا في تزكية النفوس وتخليصها من شوائبها. هذا قرار له مبرراته وله حيثياته. استمع أخي المسلم، معلوم لكل منا أن لكل إنسان شهوتين غالبتين، هما شهوة البطن وشهوة الفرج، والصوم إمساك من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن هاتين الشهوتين. وبالتأمل نجد أن شهوة البطن أشد قوة وأعم سلطانا من شهوة الفرج. استمع هذه الفروق لنصل منها ونتخذها معبرا لصدق وعظمة وصمود الفقه الإسلامي. شهوة البطن أشد قوة وأعم سلطانا من شهوة الفرج، وذلك من جهات عديدة. الجهة الأولى أن شهوة البطن حلال وضرورية لحياة كل إنسان، أما شهوة الفرج فهي حلال ولكنها ليست ضرورية للحياة. ثانيا، شهوة البطن معتادة كل يوم، والأخرى نذر أن تكون معتادة. ثالثا، شهوة البطن الأكل والشرب تتكرر في اليوم مرات، أما الأخرى فبعيد جدا أن يأتي التكرار فيها. رابعا، شهوة البطن متاحة وممكنة لكل إنسان، متاحة للغني بغناه أو للغني بماله، ومتاحة للفقير ولو عن طريق سؤاله. خامسا، لا عيب ولا حرج ولا حياء في تناول الأكل والشرب، أما الأخرى ففيها الحياء وفيها الخجل نظرا لنظرتها ولما فيها. سادسا، الصوم من شأنه أن يؤجج وأن يزيد شهوة البطن. يعني الصائم عن الأكل والشرب الصيام يزيد هذه الشهوة ويجعلها تتحكم أكثر وتكون أشد قوة، ولكن شأنه في الشهوة الأخرى أنه يضعفها ويكسر حدتها ويجعلك متمكنا منها. والدليل، خذوا العنوان: صوم يشجع ويقوي عليك شهوة بطنك، وأنت تقاوم هذه الشهوة المحرمة في نهار رمضان، ورمضان يقويها ويساندها. أما الشهوة الأخرى فالصوم يضعفها ويكسر حدتها وينصرك عليها، والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. أما من ناحية عموم السلطان، استمع، عموم سلطان شهوة البطن فهي تعم الصغير والكبير والغني والفقير والصحيح والمريض، كل والصغير والكبير، كل إنسان محتاج إلى شهوة البطن والفرج، إلى شهوة البطن، وهي تعم كل هؤلاء. أما الشهوة الثانية فسلطانها محدود وساحتها أقل، فهي ممكنة للقادرين الأصحاء الأقوياء في وقت المتزوجين، كمان نسيت أقول في شهوة البط أنها للمتزوج والعذب. أما شهوة الفرج فهي للأقوياء الأصحاء البالغين المتزوجين، وفي حالة عدم الموانع النسائية أو عدم الموانع الدينية، فهناك موانع نسائية معروفة وهناك موانع دينية تمنع منها، كالإحرام وكالاعتكاف من الزوج والزوجة أو من أحدهما. بعد أن تبين لك أن شهوة البطن أقوى أشد قوة وأعم سلطانا، وأن الصوم ينصرها ويؤججها ويزيدها ليبتليك الله به وليختبر الله مدى صبرك عليها ابتغاء مرضات الله، ولكنه بالنسبة الأخرى يضعفها ويقصر حدتها. من هنا كان سداد الفقه الإسلامي حين استنبط الفقهاء من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من اعتدى على حرمة الصوم بالأكل والشرب عمدا في نهار رمضان ذاكرا لصومه عليه القضاء فقط ولا كفارة عليه إلا عند الإمام مالك. وأما من اعتدى على الصوم بجريمة الجماع في نهار رمضان عامدا ذاكرا لصومه فقد أجمع الفقهاء أن عليه القضاء والكفارة. حين تسمع هذا الفقه وتقرأ هذا الحكم ربما تقول لماذا دي جريمة ودي جريمة، أكل وشرب أو جماع، لماذا دي القضاء فقط ولماذا هذه القضاء مع الكفارة؟ أقول لك ولنفسي إياك وإياي أن نتهم الفقه الإسلامي أو أن نعيب أئمة الفقه أو أن نطعن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي أحاديث كلها صادقة متى وردت في الصحاح وكلها وحي، واستنباط الفقهاء بإذن الله صواب سديد، وعلينا أن نتهم أنفسنا بالقصور وعدم الفهم وأن نطلب الفهم وأن نسأل أهل الذكر إن كنا لا نعلم عملا بقوله سبحانه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا الصوم أيها الإخوة المؤمنون جاءت فيه أحاديث كثيرة جدا، يتساءل الناس عن بعضها، مثل وبعضها وبعض الناس يحاول أن يطعن يغمز، مثل حديث إذا جاء رمضان غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة وسلسلة الشياطين، أو وصفدت الشياطين، أو وغلت الشياطين، روايات. يأتي إنسان ويقول لك هي أبواب الجنة قبل رمضان كانت مفتوحة ولا كانت مكفولة؟ تقول والله كانت مفتوحة. يقول تمام خلاص ما جاش حاجة جديدة في رمضان ولا غير رمضان، كانت مغلوقة. يقول لك تمام هي النار كانت مغلوقة وظلت مغلوقة، تمام فتحها ليه؟ احنا شايفين ايه؟ هل قامت القيامة؟ انت قلت فتفتحها رحمة لنا، ما هذه الرحمة؟ نحن لسنا عندها ولا نزال في الدنيا ولا تراها أعيننا لأنها في عالم الغيب، فما معنى هذا؟ الثقة بقول رسول الله، تجعلنا نحكم بخطئه ونقطع بصوابنا، وعلينا أن نبحث عن جهة الصواب. فنستطيع أن نقول يا أخي أو يا أيها الطاعن، لكن كلمة أخي لا يستحقها، إن فتح أبواب الجنة وغلق أبواب النار قد يكون حقيقة وعلى ظاهره، ولكن ليس لنا، ولكنه للملأ الأعلى، ليتراه الملائكة فيعلمون أن خير أمة أخرجت للناس قد جاء شهر صيامها، فيستبشرون ويستغفرون للصائمين، وتحدث من الله المباهاة للملأ الأعلى إذ يقول لهم هؤلاء عبادي الذين جعلت ضروريات حياتهم متوقفة على الأكل والشرب، بل أخف ها هم قد استجابوا لي وسمعوا دعوتي وتركوا طعامهم وشرابهم لأجلي، ففتحت لهم أبواب جنتي. ما المانع؟ وقد يكون هذا التعبير تعبيرا مجازيا كنائيا. يعني ايه مجازي؟ مجازي يعني ابواب الجنة مفتوحة لان الله تعالى يسهل للمسلمين الطاعات في رمضان وتكثر الطاعات في رمضان، او لان الله تعالى يكثر الثواب في رمضان، الفريضة 70 فريضة والنفل فريضة وثواب الصيام ملوش حساب، ويوضع ذلك في الميزان فيثقل ميزان حسناته فيدخل الجنة. فعبر عن السبب بالمسبب، وإذ يثقل ميزان حسناتك تفتح لك أبواب الجنة وتغلق لك أبواب النار، لأن المعاصي فيها قليلة أو قد تكون عند المخلصين معدومة، فالنار تغلق. ونحن نقول، وللأسف الناس لما يقولوا لا نجد معترض، ولكن إذا قال الله وقال الرسول نجد ألسنة تطاول، وده يدل على حاجة، الحقد والكره للإسلام دفين في الناس. إذا واحد قال لك يا أخي تعال في أي وقت مكتبي مفتوح لك، هل معنى مفتوح لك يعني الباب مفتوح؟ أبد، الباب مقفول ومتنور نمرة لمبة حمراء وكل حاجة، ولكن أنت إذا رحت وقلت عاوز أقابل الباب يفتح لك. فمعنى الباب مفتوح أنك إذا جئت إلي لا أردك، لا أرفض لك طلبة وأحقق غرضك. فلماذا لا يكون فتح أبواب جنة الله دعوة للمؤمنين؟ ادعوني أستجب لكم، صوموا لي أفتح لكم أبواب جنتي. لماذا؟ لماذا هذه نصدقها وتلك نكذبها؟ وأما تصفيض الشياطين أو تسلسل الشياطين، بعد يقول لك على السلسله دي ايه تخينه طولها قد ايه، امال ما بنسمعوش وما بتكره ليه، امال المعاصي بتقع ليه؟ اسمع، قد يكون التصفيض والتسلسل او وضع السلاسل في الاعناق او في الارجل قد يكون حقيقه ولا مانع من هذا، ولكن المسلسل يتحرك ولو زحفا فيضعف تضعف وسوسته وتقل لزغاته، وقد تكون قيده لأنه لا يجر في المؤمن استجابة، لأنه مع الله في صومه مستحضر التقوى في نفس زكية في إرادة متحررة، النفس اللي تعالت على شهواتها الحلال لماذا لا تتعالى على الحرام؟ فالشيطان لا يجد بابا مفتوحا، ولذلك يعتبر مقيدا. كما يقول أحد المسؤولين مثلا، وفي مسؤول فوق منه مكتفه شوية، مكتفه يعني ما شدش حبل عليه، يقول يا فلان لماذا لا تصلح كذا وكذا، يقول لك لا أنا مقيد، أنا مقيد، طب هات أفك خيدك، لا أجد في رجله قيدا، ولكنه مقيد بأوامر، مقيد معنوي، فلماذا لا يكون الشيطان مقيدا من عند الله بإرادة الله وإن لم تكن هناك سلاسل حقيقة؟ ولكنه عبر بهذا ليقرب المعنى إلى أنفسنا، فهو بطيء الحركة، قليل الوسوسة، أو باطل النزغات، كأنه شد بالسلاسل والأصوات. لماذا لا يكون هذا؟ لماذا؟ علينا أيها الإخوة المؤمنون أن نثق بعظمة ديننا ومتانة إسلامنا وصدق كتابنا وصدق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يتحقق فينا المسلم القوي ويوجد منا المجتمع السوي. واستغفر الله يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وبعد، فيا جماعة المؤمنين، من الأمور الملفتة للنظر والجاذبة للانتباه أن هناك أشياء ننفر منها بطبعنا، ولكنها حين تكون آثار عبادة وبسبب تقوى تكون جميلة وتكون طيبة. ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. وقوله في دم الشهداء: يأتي الشهيد يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك. ويقول في الحاج: إنما الحاج الشعث التفل. ويقول: إن الله يباهي الملائكة يوم عرفة، ولا يوجد الشيطان أحقر ولا أدخر ولا أصغر منه في يوم عرفة، لما يباهي الله به بعباده المؤمنين. يقول: هؤلاء عبادي جاءوا لي شعثا غبرا. شعثا غبرا يعني ما جوش متلمعين، يعني ما جوش متوضبين وحلقين وكويين كده ونفسين على الحبل. إلا على الحبل دي بيني وبينك، ولكن بينك وبين الله ادخل عليه بقلب سليم ونية طيبة ونفس طاهرة، ولو كان مظهرك ما كان. والشعث والشعث والغبرة التي عليك إنما هي من آثار العبادة، ما فيش واحد راح جاب تراب وحطه على نفسه، وإنما هي من آثار العبادة وآثار الإحرام. وما دامت من آثار العبادة فهي محبوبة عند الله تبارك وتعالى. اللهم أحسن عبادتنا، اللهم أحسن عبادتنا، اللهم ارزقنا حبك، وارزقنا حب كتابك، حب كلامك وقرآنك، حب دينك وشريعتك، حب الصلاة والصيام، حب المساجد والقيام. اللهم انصرنا على أنفسنا، اللهم اشف أمراض قلوبنا وعالج نزغات نفوسنا، وانصرنا على شياطيننا، واهد نفوسنا هداها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك النصر على الأعداء، ونسألك أن تحفظنا من شماتة الأعداء، ونسألك عيش السعداء، ونسألك الفوز عند القضاء، ونسألك مرافقة الأنبياء ومنازل الشهداء. نسألك اللهم علما نافعا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا ودعاء مستجابا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعلي راية القرآن والدين، اللهم وحد جمع المسلمين، اللهم اجمع صفهم، اللهم أعلي رايتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، اللهم تقبل صيامنا، وبارك بفضلك قيامنا. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله. أكبر الصلاة.